وده اللي ربطه على طول في اول اصحاح 14، لان الرب سيرحم يعقوب. يعقوب ده اللي هو شعبه، الناس اللي عاشت له، مش يعقوب بقى بتاع العهد القديم، لكن كل نفس صارت لله. ويختار ايضا اسرائيل ويريحهم في ارضهم، فتقترن بهم الغرباء وينضمون الى بيت يعقوب، ويأخذهم شعوب ويأتون بهم الى موضعهم، ويمتلكهم بيت اسرائيل في ارض الرب عبيدا واماء، ويسبون الذين سبوهم ويتسلطون على ظالميهم. الباراجراف ده رائع جدا لكل نفس متعبة تعبت واتبهدلت من الشر ومن الخطية. ثلاث كلمات: يرحم، يختار، ويريح. اذا كانت النبوة دي تمت زمنيا بالعودة من السبي، ان شعب الله اللي سبي ربنا رجعه بعد 70 سنة من سبي بابل وربنا ريحهم في الارض، لكن بالمعنى الاجمل، المعنى الروحي او الابعد من كده، عمل الله في حياة الناس اللي هيعيشوله. اول حاجة يرحم، الرحمة. انا غلطت مرات كتيرة جدا نتيجة ان الشر قوي وان انا ضعيف واني لسه ما كنتش اختبرت قوة ربنا في حياتي. ما تخافش، كل الضعفات والسقطات اللي انت وقعت فيها ربنا هيرحمها، هيغفرها في دمه. واذا كان ربنا اعلن في الاصحاحات اللي فاتت ان ربنا رفض شعبه لان شعبه بعد عنه، لكن هنا بيعلن انه هيختارهم، هيختارني مرة تانية. ما هو ربنا اختارني يوم ما اتولدت في المعمودية، لكن بعد ما كبرت بعدت عنده وعشت في الخطية وحسيت اني رفضته وهو رفضني، مفيش علاقة بيني وبينه. هنا بيطمنك ويقولك هيختارك مرة تانية، يدعوك مرة تانية للخلاص، ويدعوك ويختارك علشان يريحك. اذا كان فينا نفس مشتاقه الى الراحه، مش هتقدر ترتاح الا اذا ربنا رحمك واختارك. وربنا بيرحم ويختار النفس اللي بتشتاق اليه وبتدعوه. فصار العوده من السبي رمز للنفوس اللي عادت من سبي الخطيه ومن اثر الشيطان لحضن المسيح مره تانيه، فالمسيح يضمهم ويقبلهم ويرحمهم ويختارهم ويريحهم، يريحهم في ارضهم. ربنا يريحك في مكانك. اذا كان الهدف من كل عمل الانسان بيعمله في حياته انه يرتاح، وبالرغم من انه عايز يرتاح لكن مش قادر يرتاح، فالوحيد اللي عنده الراحة هو ربنا. تعالوا الي جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. وشوفوا عشان تعرفوا بقى اكبر من كده، ان المقصود بهذا المعنى المعنى الروحي وليس المعنى الزمني فقط. يقول فتقترن بهم الغرباء. الغرباء اللي هم مين؟ الامم اللي مش من شعب الله المختار. يعني حتى الغريب سيدعو ان يكون مختارا، وده اللي تم في زمن المسيح، ان الامم التصقوا بمين؟ بالمسيح. كنيسة الامم التصقت بكنيسة اليهود وبقوا الاتنين كنيسة واحدة اسمها كنيسة المسيح. معاصل المسيحيين ايه؟ اما ناس كانوا يهود وبقوا مسيحيين، واما ناس كانوا امميين وانضموا وبقوا مسيحيين، فصارت كنيسة واحدة. عشان كده أشعياء كان من ضمن الأنبياء المبدعين جدا، اللي شاف على بعد 750 سنة كيف أن الأمم لها نصيب في المسيح، وانها هتدخل وتتحد بالمسيح وتقترن. تقترن يعني تتحد بالكنيسة، وينضمون الى بيت يعقوب، يبقوا من شعب الله المختار. اذا مين هم شعب الله المختار حاليا؟ مش اليهود المولدين حسب الجسد، لكن كل نفس انضمت للمسيح هي دي الشعب المختار. ويجي ناس كتيرة جدا يخدموا الكنيسة بيت الله، سواء من اليهود وسواء من الامم، ويأخذهم شعوب ويأتون بهم الى موضعهم ويمتلكهم بيت اسرائيل. الكنيسة تمتلك الكل في ارض الرب عبيدا واماء، ويسبون الذين سبوهم. آية جميلة قوي. اللي كان سديني ومسيطر عليا دلوقتي انا بقى معايا ايه؟ سلطان عليه. عشان كده يتقال عن قيامة المسيح، بما ان احنا لسه مخلصين ايام الخمسين، ان المسيح لما نزل الى الجحيم عمل ايه؟ سدى سديا واعطى الناس عطايا. وهو الجحيم ده اللي كان سادي كل الناس ومسيطر على كل الناس، فسدى سديا واعطى الناس عطايا. يسبون الذين سبوهم. كل حاجة كانت مسيطرة عليا وانا مش قادر عليها، الله يعطيني سلطان عليها. وده اللي عمله مع التلاميذ. الشيطان كان مسيطر عليكم، اعطيكم سلطان عليه، اخرجوا شياطين. الخطية كانت مسيطرة عليكم، الخطية لن تسودكم فيما بعد. المرض مسيطر عليكم، اشفوا مرضى. الموت مسيطر عليكم، اقيموا موتا. هنسبي كل شيء كان سبينا وكل شيء مسيطر علينا، الله يعطينا سلطان عليه. ويتسلطون على ظالميهم. اللي ظلمونا يبقى لينا سلطان عليهم، ما يقدروش يظلمونا تاني. ويكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن زعادك ومن العبودية القاسية التي استعبدت بها. في يوم لكل نفس ربنا هيفرح النفس دي بانه يريحها من كل عبودية قاسية استعبدت ليها، من التعب والانزعاج، من العبودية القاسية اللي الانسان شافها في العالم، وذل الشهوة وذل الحاجة والتهاب الرغبات في الانسان، ذل. في يوم للراحة الله معده لكل نفس، لكن يا ترى كل نفس فينا ادركت هذا اليوم ولا لا، واتمتعت به ولا لا؟ عشان كده من حقك انك تطالب ربنا بهذا اليوم، يوم الراحة. تقول له انت يا رب قلت ويكون في يوم يريحك الرب، انا عايز ارتاح من الانزعاج ومن الدوشة ومن اللخبطة اللي موجودة في حياتي، ومن الافكار ومن التعب ومن العبودية ومن الشهوات ومن كل تعب انا حاسس بيه. يوم الراحة زمنيا ده بالنسبة لشعب الله كان يوم ما رجعوا من السبي. لكن تفتكروا في الرسالة للعبرانيين يقول بالرغم من ان يشوع نجح في انه يدخلهم ارض الراحة، لكن بقيت هناك راحة اخرى. طب يوم الراحة بالنسبة لي انا ايه؟ يوم ميلادي الجديد، يوم ما اتعرف على شخص المسيح والمسيح يريحني، يوم ماجي للمسيح والمسيح يشيل كل انزعاج فيا وكل تعب وكل عبودية مرة فيا. ده يوم ميلادي الجديد، يوم الراحة. والراحة دي تكمل في اوج مجدها امتى؟ ها، في الحياة الايه؟ الابدية. مع ان الشعب ارتاح في العهد القديم في ارض الراحة، لكن يقول في العبرانيين بقيت راحة اخرى، والراحة الاخرى دي هي الراحة الايه؟ الابديه. في يوم ما ترتاح بقى هتنطق بكلمات معينه، انك تنطق بهذا الهجو. الهجو يعني هجاء رثاء على ملك بابل، وتقول مين بقى هو ملك بابل؟ زمنيا الزمن اللي تم فيه خراب بابل كان ملك اسمه بلشصر ايام دانيال. فاكرين دانيال؟ الملك بلشصر ده كان ملك بابل، كان عمال يعربد ويفكر في الآنية بتاعت الهيكل، وبعدين راح لقى رؤية ايد طلعت على الحيطة وكتبت عبارة ومحدش عرف يفسرها الا دانيال. فدانيال جه قال له وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، ده ملك بابل. وفي الليلة دي خربت بابل، في الليلة دي خربت مملكة بابل وانتهت. فزمنيا ملك بابل هو بلشصر اللي انتهت المملكة في زمنه. وكان مر ملوك كتيرة جدا على بابل، منهم نبوخذ نصر يعني كان اشهر واحد فيهم. لكن صار ملك بابل ده رمز لرئيس مملكة الشر اللي هو الشيطان. في ذكر صح 13 تكلم عن سقوط مملكة الشر، فصح 14 بقى هتبقى المواجهة ما بين الانسان والشيطان يوم دينونة الشيطان. قال انك هتنطق بهذا الهجو على الشيطان، بهذا الرساء على الشيطان. كيف باب الظالم؟ بابت المغطرسة، قد كفر الرب عصى الاشرار قضيب المتسلطين. تستعجب الشيطان ده اللي ذل الدنيا واللي دوخ الناس كلها، ازاي انتهى؟ الشيطان ده اللي كل الناس كانت بتخاف وترتاب منه، اللي بيقول كأسد زائر ملتنس من يبتلعه. انسان يتعجب كيف باب انتهى في لحظة، وكل مملكته وكل جنوده وكل اعوانه. سماه الظالم لان عكس الظالم ايه؟ عكس الظلم الحق، والحق في مين؟ في المسيح. والظالم ما فيهوش المسيح. بادت المغطرسة، مغطرسة يعني كبرياء الاحساس، وحيورينا كبرياءه ان هو باستمرار كان ضد الله نتيجة احساسه بالذات بتاعته. كسر الرب عصا الاشرار، العصاية اللي كانت في ايده وعمال يضرب بيها كل الناس، وهي العصاية اللي كانت في ايد الشيطان الخطية والموت. الخطية الشيطان ضرب بيها كل واحد من كبرنا لصغيرنا، والموت كان العصاية اللي بيخوف بيها كل واحد، لان اجرة الخطية الموت. ربنا عمل ايه في الخطية وفي الموت؟ كسرهم، كسر العصاية بتاعت الشيطان. قضيب المتسلطين، اذا كانت العصا هي الخطية اللي ضرب بيها كل الناس، فالقضيب اللي تسلط بيه على كل الناس هو قضيب الموت. الضارب الشعوب بسخطه، بسخط ضربه بلا فتور، مسك كل الناس وقعد يضرب فيهم بالخطية بلا فتور. الشيطان ما بيملش من انه يوقع الناس في الخطية. ضارب لم يتوقف عن الضرب لحظة واحدة، عشان كده ربنا كسر العصاية بتاعته. المتسلط بغضب على الامم، ظالم متغطرس ضارب متسلط باضطهاد بلا امساك. بلا امساك يعني بلا توقف، متسلط بلا توقف، كل لحظة وكل ساعة الشيطان عمال يوقع الناس في الخطية. لما ربنا بقى كسر العصاية بتاعته استراحت، اطمأنت كل الارض. لما ربنا يدين الشيطان تستريح الارض وتطمئن. هتفوا ترنما لما الله يرفع سلطان الشيطان من حياتي. النفس تسبح وترنم لله، يا يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا. حتى الثرو يفرح عليك وارض لبنان قائلا منذ اضطجعت لم يصعد علينا قاطع. ثرو ده الشجر الجميل بتاع لبنان، والارض ده الشجر الايه العالي، كله اتقطع. كان بيقطعه الشيطان وبيدمره، لكن لما انتهى الشيطان انتهى سلطانه، حتى ان الخليقة اتراحت كلها. كان ملك بابل بيقطع ده وبيعمل بيه قصور وبيعمل بيه مشاريع، وكان عمال يعمل حضارة عمرانية عظيمة، وكأن حتى الناس وكل الخليقة اتراحت لما ينتهي الشيطان. الهاوية من اسفل مهتزة لك لاستقبالك، لاستقبال قدومك. الهوية ده المصير الابدي للشيطان، وكأنها تستعد لايه لمجيئه عشان تقابله. منهضة لك الاخيلة، الاخيلة جمع خيالات او العفاريت، يعني بتصحي لك الناس اللي بقوا زي الخيال والنايمين عشان يستقبلوك. جميع عظماء الارض، ما هم عظماء الارض دول اللي حسوا ان هم عظماء بقى مصيرهم ان هم بقوا مجرد اخيلة خيالات اوهام. فاللي حبوك واللي تبعوك حيقوموا يستقبلوك، بس مش عشان فرحانين فيك ولا بيك، دول عشان يستهزئوا بيك. اقامت كل ملوك الامم عن كراسيهم، كلهم يجيبون ويقولون لك. العبارة الوحيدة اللي هيقولها لك: أأنت أيضا قد ضعفت نظيرنا؟ أنت كمان القوة المرعبة اللي كانت مسيطرة على الكل بقيت زينا، بقيت مجرد خيال، بقيت مجرد وهم، مالكش أي سلطان. أأنت أيضا قد ضعفت نظيرنا وصرت مثلنا؟ اهبط إلى الهاوية، اهبط الى الهاوية فخرك، رنت اعوادك، كل مجدك وكل التفاديح والتمجيد الشريرة اللي كانت بتقدم ليك. تحتك تفرش الرنة وغطاءك الدود، يعني نايم على الرمة ومتغطي من فوق بالدود. الرمة دي رائحتها عفنة كريهة ومنتهى القذارة. وغطاءك الدود، مجدك ده كله ده مصيره. عشان كده المسيح قال عن النار: حيث دود لا يموت ونار لا تطفى. كيف سقطت من السماء يا ظهر بنت الصبح؟ شوفوا بقى هنا راح قالب على طول الكلام على مين؟ على الشيطان. ما الشيطان كان ملاك ظهر بنت الصبح. الشيطان كان اسمه ليسيفورس، يعني حامل النور، كان ملاك ورئيس ملائكة، لكن سقط من ردته. ظهرت بنت الصبح حامل للنور، لكن رفض النور فأحب الايه الظلمة، بالرغم انه كان حامل للنور. كيف سقطت يا ظهر من السماء يا ظهر بنت الصبح؟ كنت في الاعالي بقيت في الهاوية منحدر تحت. كيف قطعت الى الارض يا قاهر الامم؟ ده انت قهرت امم وممالك، ازاي اتقطعت دلوقتي وترميت تحت الارض؟ وانت قلت في قلبك: اصعد الى السماوات، ارفع كرسي فوق كواكب الله، واجلس على جبل الاجتماع في اقاصي الشمال، اصعد فوق مرتفعات السحاب، اصير مثل العلي. لكنك انحدرت الى الهاوية، الى اسافل الجب، الذين يرونك يتطلعون اليك يتأملون فيك. اهذا هو الرجل الذي زلزل الارض وزعزع الممالك، الذي جعل العالم كطف وهدم مدنه، الذي لم يطلق اسراه الى بيوتهم. فبيتكلم عن سبب سقوط الشيطان، ان الشيطان في قلبه قال انت قلت في قلبك اصعد الى السماوات واركع كرسي فوق كواكب الله واجلس على جبل الاجتماع من اقاصي الشمال، اصعد فوق مرتفعات السحاب اطير مثل العلي. غلطة الشيطان او اساس الخطية هو الكبرياء، ان الشيطان حب يستقل عن الله. وما زالت هي الخطية اللي بتبعد كل واحد منا عن ربنا. الخطية هي استقلال عن الله. خدوا بالكوا ادم وحواء يوم ما كانوا من الشجرة كانوا عايزين يبقوا زي ربنا، عارفين الخير والشر. الخطية اساس الكبرياء، اساسها الكبرياء، والكبرياء هو اللي بيفصل الانسان عن الله. هنا لما حب المخلوق يؤكد مشيئته في معارضة مشيئة الخالق، لما المخلوق سواء الشيطان او الانسان يؤكد مشيئته في معارضة مشيئة الله، ده عايز يحط كرسيه فوق كرسي ربنا، يوم ما بحط ارادتي فوق ارادة الله، يوم ما بحط ذاتي فوق الله، عايز اترفع فوق 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 كل شيء. لكن كانت النتيجة للانسان اللي عايز يطلع فوق فوق انك انحدرت الى الهاوية، الى اسافل الجب، وصلت لاحط درجة. وكل اللي يشوفوك الذين يرونك يتطلعون اليك يتأملون فيك وللمصير اللي انت وصلت له. أهذا هو الرجل الذي ذلل الارض؟ ده الراجل اللي دوخ الارض، مقصود بالرجل زمنيا ملك بابل وروحيا الشيطان اللي زلزل الارض وهد كل الممالك وقهرها وزعزع الممالك، الذي جعل العالم كقف وهدم مدنه، خلى كل خرابه كان يخش يدمر لان الخطية مدمرة، الذي لم يطلق اسراه الى بيوتهم، اطر ومرضيش يسيب ولا اسير يطلقه ايه حر. ما هو ده الشيطان اللي بيعمله، يأسر ومش ممكن يسيب حد يرجع لبيته مرة تانية. هنا يتم العبارة اللي قالها ربنا، من يرفع نفسه يضعها. لم يطلق أسراه الى الجب، الشيطان مسك وتبت ومش عايز يسيب، لكن جه اللي هيقدر يخلص من ايديه كل اسر الرجاء واللي كانوا مأسورين.
18 اشعياء 14 من عدد 18، كل ملوك الامم باجمعهم اتجعوا بالكرامة، كل واحد في بيته، واما انت فقد طرحت من قبرك كغصن اشنع، كلباس القتلى المضروبين بالسيف الهابطين الى حجارة الجب، كجثة مدوسة. لا تتحد بهم في القبر، لانك اخرجت ارضك، قتلت شعبك. لا يسمى الى الابد نسل فاعل الشر، هيئوا لبنيه قتلا باثم ابائهم، فلا يقوموا ولا يرثوا الارض ولا يملأ وجه العالم مدنا. فأقوم عليهم يقول رب الجنود، وأقطع من بابل اسما وبقية ونسلا وذرية يقول الرب، وأجعلها ميراثا للقنفذ وأجام مياه وأكنسها بمكنسة الهلاك يقول رب الجنود. كنا شفنا في الاصحاحين 13 و14 نهاية مملكة الشر لما ابتدى الله يتعامل مع الامم اللي موجودة حوالين شعب اسرائيل، وكان اول حد دانه من الامم كان بابل، وقلنا ان بابل رمز لمملكة الشر، مملكة الشيطان ورئيسها او رئيس سلطانها اللي هو الشيطان. فاصحاح 13 اتكلم عن نهاية مملكة الشر، وفي اصحاح 14 اتكلم عن سقوط الشيطان ونهاية سلطانه. وشفناه انه في الاعداد الاولانية من اصحاح 14 سمى الشيطان زهرة بنت الصبح، كيف سقطت يا زهرة بنت الصبح، لان الشيطان كان ملاك نور حامل للنور، ولكنه فقد هذا النور اللي كان فيه. واستخدم بالذات كوكب بنت الصبح او زهرة بنت الصبح، لان الشمس لما بتطلع الكواكب بيختفي نورها، فكأنه بيقول له سيختفي نورك وستنتهي او سيختفي وجودك عندما تظهر شمس البر اللي هو شخص المسيح وعمل المسيح في حياة الناس. فنجمة الصبح اللي بتبقى موجودة في الفجر مجرد ما الشمس بتطلع بتختفي وما بيبقاش ليها اي اثر، عشان كده سماها زهرة بنت الصبح. وشفنا ان الكبرياء كانت هي اساس الخطية بتاعة الشيطان، واساس الخطية بصفة عامة اللي دخلت للعالم كله. ما زال بيتكلم عن دينونة الشيطان او دينونة ملك بابل اللي شفناه في البعد الزمني، كل الكلام اللي موجود في صحاح 14 ده بينطبق عليه. وكان ملك بابل ده رمز للشيطان. فبيقول في عدد 18 كل ملوك الامم باجمعهم اتجعوا بالكرامة كل واحد في بيته، واما انت فقدت ريحت من قدرك كغصن اشنع كلباس القتلى المضروبين بالسيف الهابطين الى حجارة الجب كجثة مدوسة. يعني كل ملوك الارض ماتوا واندفنوا بكرامة في مقابر بتاعتهم، لكن الا انت مش هيبقى ليك كرامة في موتك. وده زمنيا تم في عهد بلشصر ملك بابل اللي هو اخر ملوك المملكة البابلية. وقصة موت هذا الانسان وانتهاؤه بنلاقيها في سفر دانيال الاصحاح الخامس، لما كان بيستهزأ بالمقادس بتاعة ربنا، واخد الانية اللي كان فداها من اورشليم، انية الهيكل وانية خدمة القدس وقدس الاقداس، وكان عمال يشرب فيها الخمرة ويشرب هو وجنوده والقوات بتوعه، وظهرت ايدين ربنا وكتبت على الحائط وذنت بالموازين فوجدت ناقصا، انهى الله ملكك وقضاه. في الليلة دي مات بلشصر اللي هو كان اخر ملوك بابل، وفعلا طرحت جثته لان محدش اهتم بدفنها، لان كان خراب عظيم جدا للمملكة البابلية في هذه الليلة. وكان الطريقة اللي تخلصوا بيها من المملكة البابلية على يد مملكة فارس ومادي، كانت بابل كل العصب بتاعها قايم على نهر الفرات، المجد بتاعها قايم على نهر الفرات. فان كورش الملك الفارسي عمل خطة بانه حول مجرى النهر. بابل كانت محاطة باسوارة ضخمة جدا، وما كانش حد يقدر يقتحمها لانها كانت قوة حربية جبارة، لكن كورش ملك فارس حفر من بره وحول مجرى النهر عن بابل، ودخل هو وجنوده من مجرى النهر من تحت الاسوار. طبعا كانت خطة محدش كان يتوقعها ابدا من البابليين، وكان بلشصر ده مطمن وسكران هو والقوات بتوعه، لان ما كانش يخطر بيهم ابدا على بال انهم ممكن يحولوا مجرى نهر الفرات ويخشوا من تحت الاسوار ويقتحموا بابل، ودخلوا وقتلوهم كلهم. وكان خراب عظيم لملك بابل وللامبراطورية البابلية في هذا الوقت، لان الخراب جه فجأة من غير ما حد يتوقع، وعلى عكس ما كان اي حد ممكن ان هو ينتظر لان مجد الامبراطورية البابلية كان عظيم جدا وما كانش حد يتوقع ابدا انها ممكن تنهار. فهنا ربنا قال له انه محدش هيهتم بدفنه او محدش هيهتم باكرامه اذا كان كل ملوك الارض سواء الاشرار والابرار الناس اهتموا باكرامهم بان هم يدفنوهم، لكن الشيطان في نهايته لن يهتم احد باكرامه. كل الناس اللي خضعت له وكل الناس اللي اكرمته وكل الناس اللي مشيت وراه محدش هيديله اي اهتمام في النهاية بتاعته. هابطين الى حجارة الجب كجثة مدوسة، الكل يدوس عليها. لا تتحد بهم في القبر لانك اخرطت ارضك، قتلت شعبك، لا يسمى الى الابد نسل فاعلي الشر. ملك بابل بعد ما خرب الممالك كلها اللي حواليه في الاخر عمل ايه؟ خرب ارضه هو، ما هو المسؤول عن خراب ارضه. وده رمز للشيطان. الشيطان شغلته ايه؟ يخرب النفوس كلها، بس في الاخر هو كمان هيخرب نفسه. عشان كده ده الانطباق الشديد بين ملك بابل وبين الشيطان. بعد ما خرب كل الناس هيخرب نفسه. لكن الآية الجميلة، لا يسمى إلى الأبد نسل فاعل الشر. لما تنتهي مملكة الشر وينتهي عمل الشيطان في حياة الناس، مفيش بعد كده حد يتسمى انه من نسل فاعل الشر، لان مش هيبقى فيه شر ولا خطية. فينتهي ذكر الخطية والاثم الى الابد بانتهاء الشيطان وعمله. هيئوا لبنيه قتلا، مفيش حد هيورثه، باسم ابائهم فلا يقوموا ولا يرثوا الارض ولا يملأوا وجه العالم. في الارض الجديدة وفي السماء الجديدة مفيش مكان للشيطان، ومفيش مكان لنسل الشيطان او للناس اللي تتبع الشيطان. عشان كده بيقول لا يرث الارض ولا يملأ العالم. في ملك المسيح مفيش وجود للشيطان. تنتهي مملكة الشر بكل قوتها، وما تقدرش تعمل حاجة في العالم بعد كده. فاقوم عليهم يقول رب الجنود، واقطع من بابل اثنا. كل واحد سمي وكتب اسمه في مملكة الشر يقطع، يعني ملوش وجود. وبقية، ده احنا ممكن نبروز الكلمة دي كلمة بقية. اللي ملاحظ معانا من اول سفر اشعياء ان ربنا لما بيجي يدين شعبه بيأدبهم، لكن بيعمل ايه؟ بيبقي بقية مقدسة. لكن بالنسبة للشيطان مفيش بقية. عشان كده الشيطان ملوش رجاء. الانسان ليه رجاء، انما الشيطان ملوش بقية، ملوش رجاء. ونسلا وذرية يقول رب الجنود، مفيش اتباع بعد كده ليه، ومفيش ثمر بعد كده ليه. اذا كان العالم مليان من ثمر الشر ومن ثمر الشيطان باقصى درجة، لكن وعد من الله ان الخطية لا توجد فيما بعد. اجعلها ميراثا للقنفذ خراب، واجام مياه مستنقعات من المياه. وبعدين ربنا يقول تعبير لطيف قوي، واكنسها بمكنسة الهلاك يقول رب الجنود. مكنسة الهلاك يعني يقشها خالص من على الارض، من الوجود، من الكون، من الخليقة. يكنسها بمكنسة الهلاك. ده اللي شافه يوحنا الرائي في سفر الرؤيا عندما يعمل المسيح لإبادة الشيطان وكل قواته عندما يطرحهم في الهاوية في البحيرة المتقدة بالنار وبالكبريت. فلا يوجد عمل للشر وللخطية بعد كده. عشان كده في الملكوت بعكس الجنة. الجنة كان الإنسان عايش مع ربنا فيها لكن مع هذا أخطأ. لكن في الملكوت مفيش فرصة للخطية مرة تانية. ومفيش فرصة للخطية لأن الملكوت في معناه الاتحاد بالمسيح. والخطية لا يمكن أن تقترب من المسيح. بل الخطية لا يمكن أن يكون لها وجود في وجود المسيح. عشان كده مش ممكن نغلط تاني في الملكوت. ده وعد من الله بانتهاء مملكة الشر او دينونة مملكة الشر وابتدى بيها اول واحدة اللي هي رمز لضد المسيح بابل ولرئيس او ملك هذه المملكة اللي هو الشيطان. وعشان ربنا يأكد هذا الكلام على فم اشعياء راح قايل نبوتين هيحدثوا او هيحصلوا في الزمن القريب. زي ما قلتلكوا ان بابل في وقت اشعياء ما كانتش لسه ظهرت في مجدها وفي قوتها. كان لسه لها حوالي 200 سنة على ما يتم هذا الكلام زمنيا فيها. وعلشان ربنا يؤكد هذا الكلام من جهة بابل اللي هيحصل بعد 200 سنة واللي هيحصل في مملكة المسيح واللي هيحصل في مجيء المسيح الثاني قام ادى نبوتين تانيين هيحصلوا في الزمن القريب والناس اللي عايشين هيشوفوها علشان يتأكدوا من صدق نبوة اشعياء. فكانت النبوة الاولى بيقولها في عدد 24: قد حلف رب الجنود قائلا انه كما قصدت يصير وكما نويت يثبت، ان احطم اشور في ارضي وادوسه على جبالي فيذول عنهم نيره ويذول عن كتفهم حمله. هذا هو القضاء المقضي به على كل الارض، وهذه اليد الممدودة على كل الامم. فان رب الجنود قد قضى، فمن يبطل ويده هي الممدودة فمن يردها. يقول قد حلف رب الجنود، يعني ربنا عايز يأكد هذا الكلام انه حقيقة سيحدث. وبيأكد بكلامه وبقسمه يقول كما قصدت يصير، يعني اللي انا عايزه ومخطط له هيحصل. وكما نويت يثبت، ده ربنا بيأكد بذاته ان هذه حقيقة اندحار مملكة الشر. في الوقت ده كانت اشور بتهدد كل ممالك العالم، وابتدت اشور تعتدي على اسرائيل المملكة الشمالية وعلى كل الممالك المحيطة، وابتدت ايديها تتمد ناحية المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا. فربنا قال لهم، بيكلم شعبه بقى اللي هو مملكة يهوذا، ان اشور اللي بيهددكم واشور اللي عايز يستعبدكم انا حقضي عليه قريبا وعاجلا جدا. ولما تشوفوا خلاص ربنا من مملكة اشور اللي انتوا حاسين بيها دلوقتي، تأكدوا واعرفوا بصدق النبوات ان زي ما خلصتوا من اشور هتخلصوا من مملكة بابل ومن مملكة الشر. عشان كده بيذكر ما سيحل باشور، وفي نبوة تانية عن فلسطين بيقولها بعد كده عشان يتأكد الناس اللي بيسمعوا من صدق النبوة الخاصة ببابل واللي حتم بعد مرور سنوات كتيرة جدا. ان احطم اشور في ارضي، احطم اشور عند ارضي، والارض هنا مقصود بيها ارض يهوذا. ونشوف فعلا ان النبوة دي تتم بعد سنين قليلة في عهد حزقيا الملك ان سنحريب ملك اشور يجي بجيش جرار ويحاصر اورشليم فترة طويلة جدا من الزمن. وبعدين حباقيا يقف قدام ربنا ويصلي ويقول له شوف الذل اللي احنا فيه يا رب. فربنا يقول له انا هتمم وعودي. وفي ليلة واحدة يخرج ملاك ربنا يضرب 185,000 من جيش الاشوريين في ليلة واحدة. يضرب 185,000 ويصنع خلاص ليهودا. فهنا ربنا بيقول له احطم اورشليم في ارضي وادوسه على جبالي. كل ده حيقرأ لان كان فرضوا عليهم جزية. لدرجة في الاول في ايام الحصار الاولى الملك حذقيا ده علشان يدفع الجزية الملك اشور عشان يرحمه ويسيبه شوية راح قشر الذهب واخد الاواني اللي كانت موجودة في الهيكل وخد بنيه وبناته واداهم سبايا لملك اشور. فكان بيذله وكان زي النير عليه او متسلط عليه بعنف. فربنا بيقول له فيذول عنهم نيره ويذول عن كتفه عن كتفهم حمله حمل الثقيل اللي حطه عليهم. هذا هو القضاء المقضي به على كل الارض. ربنا يرجع بقى يتكلم بصفة شاملة على كل الارض ان دي دينونة الارض كلها. ودينونة الارض كلها من خلال دينونة الشر اللي كان بيعمل في الارض كلها. وهذه اليد الممدودة على كل الامم. ايدين ربنا على كل الامم لان سلطانه على كل الامم على كل الشعوب. فان رب الجنود قد قضى. قضى يعني حكم. فمن يبطل؟ مين اللي يقدر يبطل حكم الله؟ يده هي الممدودة. فمن يردها؟ مين اللي يقدر يردها او يقف في وجه الله؟ اكد لهم ربنا صدق هذا الكلام وانه سيتم في وقته من خلال الحدث اللي هيعينوه من خلال الخلاص من مملكة اشور. في هذا الوقت ايضا في حادثة تانية ربنا استغلها علشان يؤكد صدق النبوة بتاعته. وفي سنة وفاة الملك احاز. الملك احاز ده اللي قلنا انه كان ملك شرير وكان بعيد عن الله ويملك على مملكة يهوذا. واللي في وقته تحالفت مملكة ارام مع مملكة اسرائيل المملكة الشمالية ان هم يحاربوا المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا او شعب الله. كان هذا الوحي. لا تفرحي يا جميع فلسطين لان القضيب الضاربك انكسر. فانه من اصل الحية يخرج افعوان وثمرته تكون ثعبانا مسما طيارا. وترعى ابقار المساكين ويربد البائسون بالامان. واميت اصلك بالجوع فيقتل بقيتك. ولول ايها الباب اصرخي ايتها المدينة. قد ذاب جميعك يا فلسطين لانه من الشمال يأتي دخان وليس شاذ في جيوشه. فماذا يجاب رسل الامم؟ ان الرب اسس صهيون وبها يحتني بائسه شعبه. في الوقت ده كانت فلسطين من الامم المجاورة لشعب اسرائيل. وزي ما عارفين برضك في التاريخ ان كان في عداوة باستمرار ما بين الفلسطينيين وما بين شعب الله. لكن في اوقات معينة كان بيحصل تحالف بين الاثنين علشان يقدروا يواجهوا الامم اللي اكبر منهم او القوات اللي اكبر منهم. فوقتهم اما بيكون في حروب بينهم وبين بعض واما بيكون في تحالف. الظروف اللي مرت بمملكة يهوذا من هياج المملكة الشمالية ومملكة ارام عليها وبعدين خطر جاي من اشور دفع الفلسطينيين هم كمان ان هم يهيجوا على مملكة يهوذا. وبعدين جه الملك احاز مات، وكان الملك احاز صنع بعض الانتصارات على الفلسطينيين، فلما كمان مات الملك احاز فرحت فلسطين انها تقدر تنتصر وتغلب يهوذا لان الظروف اللي حواليها كلها صعبة. فربنا بعت رسالة لفلسطين على فم اشعيا النبي. وفي هذا الوقت ايضا مات ملك اسمه تغلث فلستر احد ملوك اشور. اشور اللي كانت بتهدد بقى كل الممالك ومخوفة كل الممالك. فالفلسطينيين اطمأنوا اكتر انهم هيقدروا يعملوا اللي هم عايزينه. الخطر اللي كان بيهددهم اشور الملك بتاعهم مات، وعبال ما يجي ملك تاني وتستقر الامور هياخد وقت. وفي نفس الوقت الملك اللي انتصر عليهم احاز كان هو كمان مات، فيقدروا يضربوا يهوذا ويستغلوا الفرصة دي انهم ياخدوا ارض من يهوذا. لكن ربنا راح بعت لهم الرسالة دي على فم اشعيا، ما تفرحوش، لان القضيب الضاربك انكسر. انت فرحانة ان القضيب اللي هيضربك انكسر اللي هو اشور؟ طيب ده بدل تغلب فلسطر ملك اشور هيطلع واحد ألعن منه، وبدل احاز اللي مات واللي صنع بعض الانتصارات هيطلع من نسله حذقيا الملك اللي هيصنع انتصارات عظيمة على الفلسطينيين، لان احاز كان انتصر وربنا مش معاه، فحذقيا كان ربنا معاه، وده فعلا حصل تاريخيا. لكن قال لهم عبارة لطيفة جدا، تغلط فلسطر حيموت او مات، لكن حيجي منه سنحريب وقبليه سرجون اقصى منه في العنف. احاز الملك مات، لكن حيجي بدل منه حذقيا الملك، وحيصنعوا انتصارات عظيمة فيكي ويخربوكي. لكن قال رمز جميل قوي، من اصل الحية يخرج افعوان، وثمرته تكون ثعبانا مسنا طيارا. يعني الحية هتطلع افعوان، هيجي من نسلها افعوان، واذا كان الافعوان ده طيار، طيار يعني يطير، وفي انواع من الحياة بيسموها الحياة الطايرة، تلف تلف نفسها وتطير، زي موجودة دلوقتي في الوادي الجديد نوع اسمه الطريشة، ده خطورته في انه بيطير في الهواء وسام جدا للغاية. فلا ما تفرحيش، لان بدل دول هيجوا الاشد والاعنف والاقوى واللي هيخربوكي. وكان ربنا عايز يحط خراب فلسطين كدليل على صدق نبوته اللي قالها على بابل قدام الشعب. لكن لو ربطنا الكلام ده بالعهد الجديد، الحية والافعوان، لما قالها كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. يعني الحية بالرغم انها كانت رمز للشيطان، الا انها صارت رمز لمين؟ للمسيح. فالمسيح المصلوب دي الفكرة اللي ربنا عايز يحطها في ذهن الناس، ينقلهم من فكرة الخلاص الارضي اللي في ذهنهم، الخلاص من الاعداء البشريين، الى فكرة خلاصهم الابدي من ابليس الحية القديمة واللي حيتم بالصليب واللي حيتم بشخص المسيح. كما رفع موسى الحية في البرية، عشان كده الحية النحاسية صارت رمز لمين؟ للمسيح. فصار ده رمز للي حيجي من نسل ملوك يهوذا اللي حيصنع هذا الخلاص من اعداء شعب الله. وثمرته تكون ثعبانا مسما طيارا، وترعى ابقار المساكين ويربد البائسون بالامان. هنا البائسين والمساكين باستمرار في سفر اشعيا وفي الكتاب المقدس رمز المين للي حطوا اتكالهم ورجائهم على ربنا، زي ما شفنا في سفر المزامير بردك في سفر اشعياء. المساكين والبائسين اللي حطوا رجائهم في ربنا واللي ملهمش اي قوة من قوة العالم، دول هم اللي حيرعوا بالامان، لان كل الاعداء سينتهوا ويبادون. واميت اصلك بالجوع فيقتل بقيتك، يعني حتى اللي حينجوا من الحرب حيموت بالايه؟ بالجوع. ولول ايها الباب، اصرخي ايتها المدينة، قد ذاب جميعك يا فلسطين. وهنا تلاحظوا ان هو بيقول يا جميع فلسطين، لان فلسطين كانت مقسمة لخمس اقسام، غزة واشدود وعقرون وعسقلان اللي شفناهم في سفر صموئيل الاول. كانت غزة مقسمة لخمس دويلات او خمس اقاليم، فهنا بيتكلم ان جميع فلسطين ايضا ستنال الخراب نتيجة خطيتها واصرارها على الحياة الخطية. قد ذاب جميعك يا فلسطين، لن يبقى لها الا الولولة والصراخ والخراب، لانه من الشمال يأتي دخان وليس شاذ في جيوشه. ويقصد بالشمال اللي هي مملكة اشور، هتيجي وهي اللي هتبيد الفلسطينيين. في الوقت ده لما حسوا بخطورة مملكة اشور، وبالرغم من عدائهم لشعب اسرائيل كانوا غدارين جدا ومكره جدا، راحوا بعتين رسل لملك يهوذا وقالوا له نعمل حلف تصالح علشان نواجه الخطر اللي جاي من الشمال اللي هو مملكة اشور. وكان في هذا الوقت في مملكة يهوذا رسل من الفلسطينيين لعقد هذا التحالف، جايين فرصة يعرضوا مساعدة، نتحد مع بعض، نتحالف مع بعض، نتواعد، يعرض صلحا علشان يتحالفوا قدام الشر او الخطر اللي جاي من الشمال. فبماذا يجاب رسل الامم؟ ده مش الفلسطينيين كمان، لكن امم كتيرة حاولت تعمل تحالفات عشان تواجه مملكة اشور. فربنا قال للرب اللي يردوا على الرسل ملك يهوذا على فم اشعياء، رد اربع كلمات: ان الرب اسس صهيون وبها يحتمي بائسه شعبه. يعني صهيون مش في حاجة لعقد تحالف مع حد، اللي هيحافظ عليها هو مين؟ هو ربنا اللي اسسها. عشان كده ده الرد لكل رسل بيحاولوا ان هم يخشوا في تحالف مع شعب الله علشان يساعدوا بعض في انهم يواجهوا شيء معين. بماذا يجاب كل هؤلاء الرسل، او بماذا تجاب كل هذه الامم؟ ان الرب اسس صهيون وبربنا وحده يحتمي بائسه وشعبه. بائسه شعبه يعني اللي حطوا اتكالهم عليه واللي ملهوش حد، ملهمش حد غيره. بهذه العبارة الموجبة اشعياء يسلم سر الحماية لشعبه، ان سر الحماية مش في تعاقدات، لان ما زال في ذهن الناس ان عقد التحالفات مع حد اكبر لمواجهة حد اكبر هو ده الطريق للنجاح والخلاص. لكن صميم ايماننا ان اللي يحمينا باستمرار هو ربنا، مش اتفاقياتنا مع الناس او تحالفنا مع اي شخص او مع اي شيء. ربنا اسس صهيون وبها يحتمي بائسه شعبه. والتاريخ بيعيد نفسه يوم ما حبت الامبراطورية الروسية انها تحمي اقباط مصر، رد البابا البطرك وقال اذا كان الامبراطور بتاعه بيموت فالهنا ما بيموتش. ربنا هو اللي اسس الكنيسة وشعبه يحتمي بشخص واحد بس اللي هو الله اللي اسسه. يبقى ربنا اكد على صدق النبوات والمواعيد اللي قالها بحدثين حصلوا قريبين بخراب فلسطين وبخراب اشور عشان الناس تتأكد من صدق الكلام اللي ربنا بيقوله. لكن يبتدي ربنا يتوجه الى بقية الامم المحيطة بشعب اسرائيل، وكل امة الله يحطها تحت الحكم، تحت الفحص، يوضح ويكشف اعمالها وافعالها ويحطها انها مستوجبة الحكم، لكن في وسط الدينونة يطلع باستمرار شعاع من رجاء لكل الناس. لكن هنشوف حاجة في ربنا لابد ناخد بالنا منها، ان ربنا ما بيمنعش الشر ولا يلزم الاشرار بالتوبة. لا ربنا بيمنع الشر ولا بيلزم الاشرار بالتوبة، لكن باستمرار يدعو الاشرار الى التوبة وينبههم من خطورة الشر. لكن في النهاية في خطة الله وضعها لخلاص المتكلين عليه والملتجئين اليه والمتمسكين به. يحول في هذه الخطة كل الامور لبنيان ولسلام ولخلاص اللي اتكلوا عليه واللي تمسكوا بيه. ده اللي هنكتشفه في الاصحاحات الجاية من اول اصحاح 14 لحد اصحاح 27.